الحمد لله على نعمة التوجه بسائق التنبه لواردات الوحي وبلاغ صاحب الرسالة، لتكون المواضيع المتداولة بيننا ما يتعلق بالتربية كما قلنا في الجلسة السابقة في منهج الإمام الغزالي، وما يتعلق بحفظ الدين كما سمعنا في كلام الدكتور المقدم جزاه الله خيرا وزاده من كل نور وبركة ونفع للإمام فخر الدين الفخر الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. حفظ العقيدة على وجه العموم، والنموذج مثل ذلك الإمام الذي سمعنا الحديث المستفيض عنه من الشيخ سعيد فودة جزاه الله خيرا وطول عمره بعافية ونفع. نقول إن ما أشار إليه فضيلة الدكتور المقدم من قيام كرسيي الوقف لتدريس علوم الإمام الغزالي واختير لها جامعة القدس وبيت المقدس، وكذلك كرسي الإمام الفخر الرازي واختير لها هذه الجامعة الإسلامية وجامع مسجد الحسين الملك الحسين، فصار أيضا ربط بين الجامعات والجوامع، بين الجامع والجامعة، وكان أيضا ربط لأساس يحفظ به الدين ويحفظ به الاعتقاد الصحيح عما يطرأ من شبهات وغبار. في الارتباط بعلوم أمثال هذين الإمام، لأن ارتباط الأمة بنماذج العطاء فيها من مستودعات القلوب والأفكار والعقول التي مرت فيها، كان الواحد منهم مستودع وخزينة لمواريث الكتاب العزيز والسنة الغراء ومنهج من مضى قبله من السلف. الاتصال بهذه المستودعات وهذه الخزائن والمحافظة على تراثها أمر أساسي في صيانة الاعتقاد وحفظ الدين على الأمة، فإن تنكر آخر الأمة لأولها مؤشر لضياع العبيدة والإيمان من أصل، حتى قال صلى الله عليه وسلم محذرا ومؤكدا: فإذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليذهب، أي هبوا لإنقاذ أمته. إذا رأيتم هذا الفساد في وجهتها وفي مسارها فصار آخرها يلعن أولها فهبوا للإنقاذ، ومن كان عنده علم فليظهر. وهو في ذلك يبين أيضا وجه ترسيخ الاعتقاد بنورانية العلم، ولا شك أنه العلم المجرم بأدلة العقل والنقل معا ومعهما جاذبية الصدق والإخلاص للرب سبحانه وتعالى الذي يملأ المخاطب رقة ويذهب عنه كثيرا من تهاويسه والتلبيسات التي انطوت على عقله. فمن كان عنده علما يومئذ فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عليه وآله، وقد رأينا في القرآن التحذير من الكتم كيف يكون. فلذلك كان في إحياء هذا الخير والمشروع الذي سمعتم الحديث عنه مرتجا لخير كبير في الأمة ومتصل بأساس كما ذكرنا، وكان في من أسند إليهم الأمر المتكلم الفجير أحدهم معنا الشيخ علي جمعة، ومعنا الشيخ عبد الله بن بية، ومعنا الحبيب علي الجفري، هم في المشروع الذي ذكره مهتمين بأمر رسالته والقيام فيه، ومعنا رئيس هذه الجامعة كما ذكر الشيخ عبد الناصر. وفق الله الجميع وأخذ بالأيدي. وإنما ندخل من هذا إلى أننا محتاجون في حفظ إيماننا ويديننا وديننا كله من خلال رأسه، وهو صلتنا بالله من حيث اعتقادنا بآياته صفاته أسمائه وما حرر وغرر وبرز منه في واقع الأمة علم الكلام. والمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ لأمر الدين كله هو البحر الذي استمدت منه معاني هذه العلوم، مبنية على ما أخذ منه كل الفهوم الصحيحة. فهو الذي بلغ الرسالة بتمامها وكمالها عليه الصلاة والسلام. إنما مرور الأمة بمراحل اقتضى بروز في كل مرحلة، بروز من يداوي بروح المرحلة وأدواء المرحلة بما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ في الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف في تلك الجوانب الذوبية والامتزاج الهوي بين حقائق الإيمان ومسلك الإنسان. فبذلك نجد ظهور الإمام الحسن البصري والإمام علي زين العابدين بن الحسين والإمام سعيد بن المسيب ومن في عصرهم من أولئك الأعلام في التابعين، اعتنوا بهذه القضية وداووا الجرح في هذه القضية، وبذلك حفظ مسلك الذوق ومسلك الإحسان في الأمة، وترتب عليه ظهور ما سمي بعد ذلك بعلم التصوف. مر الوقت قليلا وصارت المرحلة مرحلة استنباط الأحكام وقيام الميزان الصحيح للاستنباط لمن هم أهل الاستنباط لفروع الشريعة. فجاءت أصول الفقه وفروع الفقه مخدومة في مثل الإمام أبي حنيفة النعمان والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. خدم هذا الجانب وترتب عليه كل ذلك المتسع في جانب الفقه في الشريعة والأحكام، وظهر فيه من يتسع بهم النظر حتى يتصورون تصورات ليست موجودة في زمانهم ولا في عهودهم، فكانت متخيلات وتوقعات لأمور حصل الكثير منها فيما بعدهم، فكانت مرجعا لمن بعدهم لاستنباط الحكم من خلال ما تخيلوا ومن خلال ما رتبوا عليهم رضوان الله. وهذا يشير إلى قوة اتساعهم في هذا الجانب. مر الوقت مع الاختلاط الأمة بغيرها من أهل الفلسفات المختلفة والمعتقدات المختلفة، قامت المرحلة في حاجة إلى مداواتها من هذا الجانب، وفي جانب حفظ هذه العقيدة وهذا الدين في أصوله. فبرز لذلك أمثال أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي ومن قام على ذلك المنهج في زمنهما ومن تبعهما، وترتب على ذلك الاتساع الذي سمعنا الحديث الواسع عنه من الشيخ سعيد إلى أن وصل إلى مثل الإمام الفخر الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن حفظ أصل الاعتقاد هو الأساس للدخول إلى ميدان الدين، بل انكشاف حقائق الدين يحجبها وجود الاعتقاد الخاطئ، وجود الاعتقاد الذي يخرج عن سواء السبيل. فلا يتحقق الذوق في الدين وانكشاف عين اليقين إلا مع خلوص العقيدة عن الشوائب التي تشوبها والأخطاء التي تنزل فيها. بل من بديع الجمع بين مسألة الذوق والنقل والمرجعية ومسألة العقل والفكر والتدبر، سمعنا أيضا فضيلة الشيخ الدكتور كان يتحدث عنها في الجلسة السابقة، من عجائب أن أعطي العقل مساحته الكاملة الكافية والبلوغ إلى الغايات فيه، إلى حد أنه إذا دلنا على وجود هذا الإله وكيف نستقبل أمره، كيف نستقبل منهجه، بعد ذلك كله، كيف نغوص على أسرار المنهج الرباني وندرك دقائق حكمه نشغل العقل أيضا. لكنه هنا يشتغل وقد أخذ حظه من مهمته، وهو التسليم التام لأمر الله وأمر رسوله والاستنارة بهذا النور الذي يذهب عنه الأوهام والخيالات فيما يتعلق بأمر الله وأمر رسوله. وهو أيضا أصل من الأصول أنه يتقدم أولا التسليم والاستسلام للأساسيات في الدين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم يكون الخوض بعد ذلك في أسرار هذه الشريعة. وكما سمعنا أنه ما يمكننا أن نخاطب من لم يؤمن بالله وبرسوله بفروع الشريعة ولا دقائقها ولا فائدة للخوض معهم في هذه الفرعيات، ولكننا نجعلهم مثلا وفي مقابلتهم أن نقيم الدلائل الواضحة والحجج القاطع على أساس الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا نرى كم عند اشتغال جماعات منا بمخاطبة الكفار في فرعيات الشريعة من تخبطات حصلت بينهم، لأنه لا أساس يرجع الكل إليه ويحكم الكل، فهؤلاء إن استدلوا بنبلياتهم لم يؤمنوا ذلك، أو جاءوا إلى عبلياتهم ربما لم يحسنوا إقامة الأمر عليها. ومن البديهة في العبل أن لا تخاطبه بفرع منكر لأصله ورده إلى الأصل، فهذا هو النقاش بيننا وبين من لم يؤمن شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فقط. وإذا دخلوا من هذا الباب فبقية الشبهات يمكن حلها ويمكن إبعاد الغبار عنها وتوضيحها جلية واضحة بفضل الله سبحانه وتعالى. فبذلك نقول أيضا العقل هنا أدي دور، ولهذا إيقاف العقل عند المحسوسات نوع من غش الإنسان لنفسه بل لعقله بعقله، غشه لعقله بعقله، أن يأتي عقله ويقول أنا ما أؤمن إلا بمحسوس ملموس مادي. مهمة العقل أصلا أنت أوتيت من شأن تتجاوز هذا المرحلة، من شأن أن تستوعب هذا الحس وتمتد إلى ما وراءه، فإذا وقفت عنده فقد غششت عقلك بعقله، أنت بنفسك أفسدت العقل أو أوقفت مهمة العقل أو بخست العقل أو قطعت العقل عن أداء دوره في الحياة. وهذا فارق قوي بيننا وبين من وقع في الاغترار بمظاهر الإلحاد على غير بصيرة. وأي بصيرة في إنكار الموجود جل جلاله والمكون للكائنات، ومن علم الكائنات وما فيها ولم يعلم موجودها فكأنه لم يعلم شيء. إذن عندنا توسيع دائرة العقل من هذه الناحية، وأن يدلنا على ما وراء ما نحس، ونحن لا نستطيع أن نعاند في هذا في شؤون واقعة في حياتنا يدرك الكل حتى الملاحدة أن وراء الحس شيء، بل في بعض ما يجري لهم في خلال تفاصيل حياتهم. بعد ذلك كل يمتد العقل معنا بعد أن يوقفنا على الاستسلام التام لله ولرسوله. يقول لك الآن أيضا شغل العقل، كيف أشغله؟ وفيما جاءك من هذه النصوص وفي قيامك بتطبيقها والعمل بها والإحسان فيها، افتح العقل لترد عليك إلهامات وأسرار هذا التشريع والمؤدى الذي يؤدي إليه من اتضاح الحقيقة جلية، حتى تدرك معنى ما قال سيدنا أبو بكر الصديق وقاله أيضا سيدنا علي بن أبي طالب: لو كشف الغطاء مزدت يقينا. أنا وصلت إلى حالة لو كشف الغطاء فيها مزدت يقينا. وهذا يساعد عليك تشعيد العقل بالذوق السليم على هذا الأساس من التسليم بعد الوصول إلى هذه المراحل. وإذا من كان فطرته وعقله أقوى وأوسع أفق كان مجاله من هذا العلم اللدني الرباني أقوى. ورجع غالبا كما رأينا في الإمام الغزالي والإمام الفخر الدين الرازي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، استعداد الفطرة قوي عندهم، ولأجل هذا دبائد العلوم يصرفون عنها من لم تكن عنده فطرة وقابة، ويأمرونه بالاشتغال بما ينفع من الأعمال المعيشية والأمور في الدنيا مرتبطة بها بمنهج الله تبارك وتعالى، فهذا نصيبه. فإن إكلال فكره بما لا يستوعبه إضاعة لكثير من عمره ووقته، وقد قسم الله تعالى بين الناس مداركهم وجعل الحياة متوفر لمختلف أعمالها من يصلح لكل عمل من بين هؤلاء الناس في مواهبهم وقدراتهم، سبحان العلي العظيم جل جلاله، وما يعقلها إلا العالمون، كما قال سبحانه وتعالى حقائق من ذلك العلم إنما تكون في عقول العلماء، وعقول العلماء هم أصحاب العقول الواسعة التي استوعبت تلك العلوم المتربة فتهيأت بها لأن تستخرج من ورائها ما لم يكن معلوما، بربط المعلومة بالمعلومة ومراعاة كيفية ومناسبة في هذا الربط تنتج معلومة ثالثة، وأخذ المعلومة الثالثة وربطها بمعلومة أخرى ومراعاة كيفية في التنسيق بين الربط فيها تستنتج معلومة ثالثة، كحال التوالد هذا بين الناس في عالم الحس، ويحصل من ذلك التلاقي والازدواج وجود التناسل، كحال التناسل أيضا في الأشجار ووضع بذورها، فكذلك في هذه العلوم، حتى إن مثل الكثير منها مثل إنسان أراد أن يكشف عن معلومة، أراد أن ينظر في المرآة قفاها، فكان إذا استقبل المرآة عينه مستقبلة القفا غير محاذي للمرآة، فما يرى إلا وجهه، فإذا استدبر المرآة هذا قفاه المرآة فظهر في المرآة، لكن عينه في الشق الثاني ما يقدر يشوفه فما يقدر يقرأ، فماذا يحتاج؟ نقول يمكنك بالمرآة أيضا أن ترى قفاك وتحدث هذه المعلومة الجديدة برؤية القفا كما ترى الأمام، غير ذلك قل هات مرآة أخرى وضعها أمام هذه المرآة، وإذا وضعت لابد فيها من ازورارات ومناسبة في المقابلة، بحيث إذا استقبلت إحداهما ظهرت صورتك أمامك وخلفك في المرآة الثانية ظاهر ينتقل منها إلى المرآة التي أمامك، فتنظر إذا بترى وراءك كما ترى أمامك تماما، لكن بوضع مخصص في المقابلات. كذلك في المعلومات ببصيرة العقل والذوق هناك زرارات وترتيبات لمقابلة هذا بهذا حتى تستنتج العلوم والمعارف. بهذا كله نعلم أننا في حاجة أولا إلى توطيد العلم الصحيح وفي الاعتقاد، ثم تنميته بواسطة هذا العقل ذوقا ووجدانا بواسطة حسن العمل، فما يقوى اليقين بعد غاية الأمر أن توصلك الأدلة والاطلاع عليها إلى مبادئ تشرف على علم اليقين، لكن الخوض إلى تحقيق علم اليقين وإلى علم اليقين لن يأتي إلا من صفاء باطنك وصدقك مع الله وحسن عملك بعلمك وافتتاح عقلك للتدبر والتأمل في الآيات وفيما يرد عليك وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى، حتى قال الإمام الغزالي في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال معاني تنكشف للمصلي وهو يصلي تحول بينه وبين المحرمات، فلهذا توجه عليه الخشوع في صلاة ليكتطف هذه المعاني. وفقنا الله وبارك في السعي وبارك في الاجتماع وبارك فيما يقال وفيما يسمع، وجعلنا وإياكم من خدام هذا الشرع المصون والدين الحنيف، وممن يحفظ فيهم ويحفظ بهم وينتشر في البرية على الوجه الأرض لربنا، والحمد لله رب العالمين.